للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث في سورة الأنعام وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بينا فيما مضى أن سورة الأنعام تتحدث عن الاحتجاج للتوحيد ومحاجة المشركين في عقائدهم الباطلة، وتضرب ألوانا أو تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأدلة في محاجة هؤلاء المشركين، ومن ذلك هذا النموذج الذي بين أيدينا وهو احتجاج إبراهيم على قومه في أمر الشرك، وكيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استطاع من خلال هذه المناظرة التي حكتها الآيات القادمة استطاع أن يقنعهم بأن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. الآن مع مشايخنا الكرام الشيخ مساعد الطيار الشيخ عبد الرحمن الشهري نريد أن نوضح معنى الآية، تفضل أبو عبد الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أولا، علاقة هذا المقطع بالذات بسورة الأنعام.
نعم،
يعني كما تفضلت دكتور محمد، سورة الأنعام تتحدث عن إبطال عقائد الشرك والاحتجاج للتوحيد.
نعم،
وهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت متقدم، وبعض علماء القرآن يرون أنها نزلت دفعة واحدة، سورة الأنعام نزلت جملة واحدة من ضمن الأقوال التي قيلت. فسورة الأول السورة يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون به غيره.
نعم،
انظر إلى علاقتها بهذا الموضع. هنا احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه، على أبيه وعلى قومه الذين يعبدون هذه الأصنام، كيف أن عبادتهم لهذه الأصنام عبادة باطلة، وأن مبدأ الشرك مبدأ باطل لا من حيث العقل ولا من حيث الواقع. ثم بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه القصة: إن إذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ثم تتالت الآيات وحتى يعني ستأتي معنا. لكن أريد أن أشير إلى مسألة قبل أن ننساها في أثناء الحديث، وهو تلاحظون في بعض كتب التفسير وبعض كتب علوم القرآن عندما يأتي الحديث عن آزر أب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون أن الاسم ليس آزر، ويدخلون في جدل، يقولون أن آزر هو عم إبراهيم وأن والد إبراهيم اسمه تارخ. لماذا؟ قالوا لأن كل المؤرخين مجمعون على أن اسم والد إبراهيم تارخ وليس آزر. طيب، الآية تقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، زائد الحديث النبوي في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة، في الحديث. فالحديث نص على أن اسمه آزر، والقرآن نص على أن اسمه آزر. ولذلك يعني من أفضل الكتب التي رأيتها ناقشت هذا الموضوع كتاب الجواليقي المعرب للجواليقي، تكلم عن آزر. فجاء محمد شاكر رحمه الله في آخر الكتاب، لأنه هو الذي حقق الكتاب، تكلم أفرد ببحث كامل اسم آزر، وقال إن المفسرين والمؤرخين قد غفلوا عن هذه الصراحة الموجودة في تسميته في القرآن وفي السنة في صحيح البخاري. والذي يمكن أن يجمع به بين القولين أن آزر هو اسمه، وأن تارخ أيضا اسم آخر،
أو أن آزر لقب وتارخ اسمه المثل،
كلاهما يعني ممكن، أن لكنه نفس الشخص.
نعم،
فآزر هو الاسم وتارخ هو اسم، كما يتعدد اسماء، تتعدد الأسماء، مثل يعقوب مثلا اسمه إسرائيل، وقد ذكر في القرآن الكريم باسم يعقوب وباسم إسرائيل في مواضع كثيرة.
صحيح.
أي نعم، يعني هذه بعض الفوائد في البداية دكتور مساعد، لعل مساعد يعني.
هو مثل ما ذكرتم طبعا هي في إشكالية الحقيقة، بعض الأحيان نحتاج أن نبحث عن ما السبب الذي يجعل بعض المتأخرين يذهبون إلى أنه
معرب،
أو يعني أنه عم إبراهيم وليس أبا لإبراهيم. طبعا هي يعني أحد آثار التصوف، يمكن تقولنا أحد آثار التصوف في زعمهم أن نسل الأنبياء لا يمكن أن يكون فيه إيش؟
مشركين
أو كذا، أو يستكثرون أن يكون أبو أحد الأنبياء
كافراً.
يعني كافرا، وهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، ولهذا معالجة هذه الأمور لا تأتي بالعاطفة وإنما نقاشها نقاش علمي. فمن أثبت بالعلم أنه عمه فنقول على العين والرأس، ولكن أن يتمحل ويتكلف لذلك فهذه مشكلة. وأذكر أن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى يعني تكلف وتمحل لهذا القول أنه عم
إبراهيم
وليس أبا لإبراهيم. وهذه يعني كما ذكرت لك أنها من آثار التصوف، واستدل بآية، والآية حجة عليه وليست حجة له. قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد
إلهك
وإله أبائك من قبل إسماعيل
إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق.
نعم،
فذكر إسماعيل في الآباء.
صحيح،
لكنه لما ذكره في الآباء ذكره في سياق الأب الأصلي والجد.
نعم،
ليس مفردا، لكن لا يعرف أن أحدا يقول لعمه يا أبتي إطلاقا، وإنما إذا قيل من آباؤك يقول آبائي فلان وفلان وفلان، فيذكر الأعمام في هذا. فإذا واضح جدا أن السياق لما ذكر إسماعيل على أنه من آباء يعقوب وبنيه جاء في سياق ذكر الشجرة كاملة، فجعلوا الأكبر بالنسبة لهم في مقام الأب.
نعم،
فلهذا في مثل هذه الأمور يعني دائما ندعو إلى أن يكون الحديث عنها حديثا علميا. ولهذا أيضا قضية أخرى وهي سيكون لها الحقيقة علاقة بهذا الموضوع، هو أن هذا هو المذكور في كتب بني إسرائيل، وأيضا تلقف هذا المذكور أنه تارخ تلقي يعني بالقبول وعدم النقاش، لأنه ليس عندنا ما يمكن أن نقول إن هذا الاسم الثاني خطأ محض. لأنه يمكن تقول أنه كان له اسمان أو أحدهما اسم والآخر صفة، أيا كان. فالموضوع الآن إذن هذا الرجل مذكور بهذا الاسم هو عين الرجل مذكور بهذا الاسم، ليس بينهما فرق ولا خلاف.
وعندنا قاعدة أيضا وهي أن الأصل أن نأخذ بظواهر النصوص إلا أن يدل الدليل على صرف هذه الظواهر عن ما دلت عليه. فالظاهر الآن من الآية ومن الحديث الذي ذكره أبو عبد الله هو أن آزر اسم لأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكون المؤرخين يذكرون اسما آخر لا يعارض به هذا الظاهر، فضلا عن أن بعضهم ادعى الإجماع بعبد الله وقال أن المؤرخين مجمعون على أن تارخ أو تارح،
صح.
بعضهم يضع النقطة وبعضهم يتركها، لكن ما أدري ما هو الصحيح منهما، يقولون بالإجماع، وهذا منقوض. ذكر ذلك عدد من العلماء وقالوا أن بعض المؤرخين وأهل السير كابن إسحاق وغيرهم ذكروا أن اسم أبي إبراهيم آزر، مما يدل على أن هذا ليس إجماعا.
جميل، وأيضا القرآن يصحح هذه الأخطاء التاريخية وهو حج عليها ومهيمن عليها، وهو من معاني الهيمنة.
أي نعم،
فيها لاحظوا في قبل هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا
ولا
يضرنا، ثم جاءت هذه الآيات وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وفي سورة مريم أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا يعني عن مناسبة هذه الآية مع ما قبلها. أيضا هناك نقطة يا شباب في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن سورة الأنعام تتحدث مع المشركين، مشركي مكة.
نعم،
وقريش تنتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو جدهم الأعلى، وهو أيضا يعني محل إجماع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاليهود يدعون أنهم يتبعون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنصارى أيضا كذلك، وقريش والمشركون كلهم يدعون ذلك، والمسلمون يرون أنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محل إجماع تقريبا. ولذلك لما أراد إبراهيم هنا أن يحتج على هؤلاء المشركين ببطلان ما هم عليه، أرجعهم إلى إبراهيم وقال أنتم تدعون أنها أنكم تتبعون إبراهيم وأنه جدكم، هو واقعه أنه كان يحارب الشرك.
نعم.
وذكر هذه القصة ومجادلته مع والده ومع قومه في إبطال هذه الأصنام وعبادة هذه الأصنام.
وهذه الحقيقة ترى من الأدلة القوية في هذه المسألة، خصوصا في محاجة مشركي مكة، لأنهم ينتسبون إلى إبراهيم انتسابا قويا، ودائما كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم بمثلا تغيير بعض الأشياء التي كان عليها إبراهيم. أي نعم، ويقارنون بينه وبين ما كان عليه إبراهيم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذا الأمر لما فتح مكة وأراد
أن يعيد بناءها،
يعيد بناء الكعبة، خشي أن يتهم بأنه يستهين بالبيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. وأولى المشركون دائما يعتزون ويفخرون باتباع الآباء. طيب، إذا كنتم صادقين فيما تذكرونه من اتباع الآباء، فهذا إبراهيم.
تقولون إن وجدنا آباءنا على الأمة، هذا لآباءكم.
أي نعم،
هذا إبراهيم،
هذا إبراهيم عليه. وهذا الذي حدث لكم من الشرك هذا طارئ عليكم وليس أصلا فيكم، فيجب عليكم أن تعودوا إلى الأصل الذي كنتم عليه. وهذا أحد أسرار تكرار قصة إبراهيم في مواطن كثيرة من القرآن، حتى إنه لا يساويها أو يدانيها في هذا إلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
أيضا في ذكره لقصة إبراهيم في هذا الموطن ذكر الشركين، يعني الشرك السماوي بالنجوم والشرك الأرضي بالأصنام. وهل كانوا يعني على فريقين، فريق يعبد النجوم وفريق يعبد الأصنام، أو كانوا يعبدون النجوم ويجعلون هذه الأصنام صورة لها؟ يعني كل هذا خلاف، لكن في النهاية هم مشركون، ولم يذكر يعني أنهم كانوا يعني أكثر من طائفة، مما يدل على أنهم كانوا يعبدون هذا
وهذا.
والآيات واضح جدا منها يعني امتزاج هذا، ولذلك خرجوا يوم عيدهم ثم رجعوا إلى أصنامهم. أي نعم، فمعناه أن هذه العبادة كانت عبادة شركية مرتبطة بأشياء سماوية وبأشياء أرضية. نعم.
في قوله: إني أراك وقومك في ضلال مبين. الحقيقة وضوح الرؤية عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه ضرورية جدا للداعية عندما يريد أن يقدم دعوة لقوم كأمثال هؤلاء القوم. فمثل هذه القضايا لا يجوز فيها أنصاف الحلول ولا تذويب القضايا، بمعنى أنه يعني قضية خلافية وينبغي ولا ينبغي، هذه ما تحتمل هذا الأمر. قد أختلف أنا وإياك في مسألة فقهية أو في بعض القضايا مثلا السياسية أو الاقتصادية أو الفكرية، تكون لك وجهة نظر وأنا أحتمل هذا الأمر منك أو أجعل لقولك اعتبارا في هذه المسألة، لكن قضايا التوحيد والشرك والإيمان والكفر لا يجوز أن يكون فيها شيء من الغبش أو فيها شيء من التماهي وعدم الوضوح في تبيين الحقائق وإظهار الأمور كما هي. انظر لما قال إني أراك وقومك، ولم يقل في ضلال أو في تيه أو شيء من هذا القبيل، ضلال مبين واضح لا يرتاب فيه أحد. لماذا؟ لأن العقل يدل على هذا الضلال، والفطرة تدل على هذا الضلال، والوحي يدل على هذا الضلال، وأي إنسان أي أدنى مجادلة عقلية يعرف أن هذا ضلال. كيف يؤتى بصنم أو بشيء من مخلوقات الله فيصرف له شيء من العبادة؟ هذا هو الظلم بعينه، وهذا هو الضلال الذي لا يمتري فيه إثنان.
صدق. وأنا ألاحظ يا أخواني في زماننا هذا، هذا المفهوم واضح جدا في القرآن الكريم وفي السنة، ومفهوم الولاء والبراء للولاء لكل الموحدين المؤمنين، وهذا ظاهر في قصة إبراهيم وفي قصة موسى وفي قصة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومحادة واضحة للمشركين والذين لم يستجيبوا لأمر الله. في زماننا هذا ظهرت مفاهيم جديدة، مفهوم الوطنية مثلا، مفهوم المواطنة، صح ولا لا؟ فطبعا لأننا يعني بعض البلدان ما زالت هذه المفاهيم عندها يعني تحتاج إلى تعزيز وإلى، فمن المبالغة في تعزيز الوطنية والمواطنة، وزاد الحديث عنها لدرجة أنه قل الحديث عن البراء، فأصبحت تأتي أحيانا التعارض بين الأمرين، هل تقدم مفهوم الوطنية ولا مفهوم الولاء والبراء من أجل الدين والعقيدة؟ يعني شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو كان سيجامل أحد لجامل أباه، ومحمد عليه الصلاة والسلام لو كان سيجامل أحد لجامل عمه أبا طالب لأنه تربى معه، وبالرغم من ذلك كانت الرؤية في غاية الوضوح من أول الأمر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني مهاجر يا ربي. يعني صراحة هذه المفاهيم فعلا تحتاج إلى إعادة توضيح وتعزيز، وأنها تعطى حجمها الحقيقي كما هي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية.
أصلا عدم الوضوح في مثل هذه الأمور يعني مهلكة للداعي والداعية إذا ما كان في وضوح. وإذا الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا كان ما في وضوح مثل هذا الوضوح جاء به الأنبياء، يعني بالفعل مسألة الوضوح، الوضوح الدعوة والتنبيه على الأخطاء، طبعا دعك من قضية الأسلوب، يعني بعض الناس لا يفرق بين الأسلوب وبين تقول هذا خطأ. لا أتكلم عن سوب النسوب يجب أن يكون بالحكمة إلى آخر، لكن أتكلم عن أنك توصل الرسالة بوضوح وتكون كما قال الله سبحانه على بصيرة، أن تكون على بصيرة أنت بما تدعو إليه، وأن تكون واضحا في التنبيه على هذه المشكلات. وطبعا لا يسلم أحد، الأنبياء لم يسلموا، يعني بعض الناس يظن أن دعوة إلى التوحيد حتى في بعض الأوساط التي وقعت في إشكالات يتوقع أن ستكون بردا وسلاما، الجواب لا. ولهذا لا يحارب، يعني لا يحارب أهل هذا الوضوح إلا هم أهل الغبش المنتفعون
من الواقع،
الشركياته الواقعة عندهم.
في ملاحظة يا إخواني يعني جدير بنا أن ننتبه إليها، بعض الجماعات الدعوية الحقيقة يعني لها فضل كبير جدا في الأمة، لكنها في هذا الباب تحاول قدر المستطاع أنها يعني تساير الواقع ولا تبين الحقيقة كما بينها الأنبياء، وهذا يعتبر خطأ في منهج الدعوة. صحيح نحن نقدر لهم جهدهم الدعوي ونرى أنهم قد فعلوا شيئا عظيما ومحبوبا لله عز وجل، لكن يجب عليهم أن يسلكوا ما سلكه الأنبياء في هذه القضايا العظيمة الحاسمة في عقيدة المسلم، ما يجوز فيها يعني حلان
المجاملة،
ولا يجوز فيها المجاملة، يجب أن يكون هناك وضوح. وكما ذكر أخي الدكتور مساعد هناك فرق بين الأسلوب وبين الحقيقة، الأسلوب يقدم بلطف ولين ورفق وحكمة وكل ما يستطيع الإنسان من أجل قبول الطرف الآخر لهذا الحق، لكن الحق يجب أن يقدم واضحا لا غبش فيه، ولا يجوز أن يقال تعال أنت أيها الموغل أو الوالغ في الشرك لنجتمع سويا على كلمة سواء، وهو يخوض في الشرك إلى أخمص قدمين، ما يصير هذا أبدا.
صح.
إنسان مثلا يشكك في أن القرآن كلام الله مثلا، أو أن هذا القرآن بأيدينا هو يعني الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه قد حرف وأنه إلى آخره كما تقوله بعض الطوائف كالشيعة وغيره، وآخر يقول يجب علينا مثلا أن نتحد مع هؤلاء
الاحتواء
صدق. ما يصير.
وهذا الذي أنا قصدته، أن يجب أن يكون هناك وضوح. لذلك أنا أقول للزملاء في تخصصات العقيدة والمذاهب المعاصرة عليهم مسؤولية كبيرة في إيضاح هذه الحقائق للناس، أنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا في غاية الوضوح في دعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والقرآن الكريم. يعني تلاحظون في القرآن الكريم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، قصص الأنبياء كلها تدور حول التوحيد، يعني هي أولوية من الأولويات، بل هي من مقاصد القرآن الكبرى الدعوة إلى التوحيد. فينبغي أن تكون يعني حجم هذه حجم الاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه ونبذ الشرك وتخليصه من كل ما يمسه أن يكون أولوية عند الدعاء.
نعم.
يعني يبذلون جهدهم في هذا الجانب يعني، ولا يميعوا هذه القضية بحجة والله المواطنة أو وحدة الصف، فإن الأنبياء كانوا أحرص الناس على وحدة الصف، لكن في نفس الوقت كانوا واضحين جدا في الموضوع، مثل إبراهيم هنا يعني اضطر أن يترك والده يترك قومه من أجل التوحيد يعني.
في الوقت ذاته أبا عبد الله في الطرف الآخر نجد من الدعاة مثلا من يجعل لبعض القضايا الجزئية مقاما ومكانة في المفاصلة كقضايا التوحيد والشرك،
هذا خلل آخر.
وهذا خلل كبير لا يقل عن الأول.
صح.
فيأتي يعني يحدثني مرة الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه يقول تصور شباب يأتون إلى قرى والغة في الشرك والبدع والضلالات فيحدثونهم عن النهي عن صيام يوم السبت أو إفراد يوم السبت بالصيام، وأقاموا قضية ومشكلة، الناس يقول عسى أن يصوموا رمضان، وهؤلاء قصتهم مع هؤلاء في تصحيح حديث النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، وصارت مشكلة وقضية، ويقول الناس في حاجة إلى من يبين لهم حقائق دينهم وكذا، فلا يجوز أيضا يعني الخطأ في مثل هذه الأمور، هذه
هذا مخالف للحكمة.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
لو تأملنا الموازنة بين سورة مريم قصة إبراهيم سورة مريم قصة إبراهيم هنا
في سورة الأنعام
سورة الأنعام، في سورة مريم كانت الدعوة خاصة بالأب فقط، ولهذا كانت محاورة بين الأب وابنه. هنا إشارة إلى هذه المحاورة إشارة سريعة، وقال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصنام، ثم بعدها قال إني أراك وقومك، ثم سينتقل بعد قليل إلى
القوم.
سيعني سيكون مع القوم، فهذه أيضا من الأشياء التي ينتبه لها في عرض القرآن لقصة الأنبياء، أنه لما قص قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا أشار إلى الأب إشارة سريعة، وتفاصيلها موجودة في سورة مريم، ثم سيناقش مع القوم، مع أنه أيضا جاءت مناقشة القوم سورة الأنبياء، وكذلك جاءت في سورة الصافات وكذلك هنا.
هذا تأكيد على معنى مذكور في سورة الشعراء أو في سورة الحجر وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
واخفض جناح في سورة الشعراء.
أيوة الشعراء.
وهو أن الإنسان في دعوته ينبغي له أن يبدأ بأقرب الناس إليه. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول، أولا إذا بدأت بهم فلهم حق زائد على حقوق الناس عليك. ثانيا،
وأيضا الدعوة هي خير، المفروض أنهم هم أولى الناس
بهم. أولى الناس بهذا الخير. وثانيا، إن هم صدقوا بك كان نصرهم لك قويا.
نعم.
لأنه ستجمع هنا الحمية العصبية التي في الإنسان وهي جبلة فيه
لقريبه
وحمية الدين. الثالث وهو معنى لطيف وخفي، أن الشخص إذا دعا أهله فإنهم هم أدرى الناس بعيوبه، لو كان صادقا أو كاذبا أو طالب دنيا، فأول من سيتهمه ويهاجمه إذا كان غير صادق في هذه الأمور وإنسان غير سوي أخلاقيا هم، ويكشفونه للناس. فإذا ثبت أنهم لم يكشفوا شيئا من هذه الأوراق وإنما ناقشوا في أصل الدعوة ومحتواها، دل ذلك على براءة هذا الشخص في الجانب الأخلاقي.
الله أكبر.
وهي مهمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته مع المشركين ما وجد المشركون كلمة يقولونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الناس سألوهم يعني ما كان هذا الرجل فيكم، قالوا ما كان إلا يعني رجلا سويا صادقا أمينا، وما كان يدعى في مكة إلا بالصادق الأمين. لاحظ القصة. بخلاف ذلك الرجل الذي يذهب إلى مكان بعيد حتى لا تكتشف تاريخه ولا مآربه ولا سوءاته والأشياء التي يخفيها، فهي كأنها برهان على صدق الإنسان في حقيقته وفي داخلة نفسه.
لا، ومصداق ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب، في لما يذكرون من قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المواسم يذهب إلى يعني تجمعات الناس فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يتبعه أبو لهب فيكذبه، فقال أحدهم قال من هذا الشاب؟ قالوا هذا محمد ابن عبد المطلب يزعم أنه أوحي إليه. قال ومن هذا الرجل الذي يتبعه؟ قالوا هذا عمه يكذبه ويحاربه. قال هو أعلم بابن أخي.
شوف كيف.
شوف فأيضا هي مضرة فعلا عندما يحاربك قريبك أو يعارضك فإنه عند الآخرين سيكون هذا مدعاة لتكذيبك لأنهم يقولون إذا كان هذا عمه وقد كذبه فهي مضرة أيضا من هذه الجهة. في حين أيضا شوف أبو طالب لما وقف معه
نفعته.
نفعته.
أين.
فكلامك صحيح فعلا يعني وهذا دليل آخر يعني. هنا موضوع آخر أردت أن أشير إليه في هذه الآن القصة التي ستأتي معنا الآن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أول شيء أن الله سبحانه وتعالى قلنا نحن في سورة الأنعام أنها مبنية على الاحتجاج للتوحيد ونبذ الشرك فهي مليئة بالحجج العقلية التي استخدمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رد الشرك وإبطاله عقليا وأنه يتعارض مع العقل. فهنا في مطلع القصة قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. الملكوت مصدر من الملك يعني الملك مصدر والملكوت مصدر لكن الملكوت أعظم في الدلالة مثل الرهبة والرهبوت والرغبة والرغبوت.
نعم ما جاء على وزن فعلوت.
نعم فعلوت ففيه وهو كما يقول المفسرون لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ملكوت الله ولا يقال ملكوت محمد الخضيري ولا ملكوت مساعد الطيار لكن يقال ملك محمد الخضيري وملك مساعد الطيار. فملكوت فيها تعظيم وفيها إشارة. قال الله كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لنطلع على الحجج العظيمة التي يحتج بها على مشركين الذين يناوئونه على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتوحيد والعبادة وأن كل ما يعبد من غيره فهو دون ذلك.
طبعا التشبيه في قوله وكذلك
أي.
أنه مرتبط ب يعني كما أريناه البصيرة في الحق وعلمناه الحق نريه
في الخلق
في السماوات في الأرض. وهذا يدل على أنه أري ملكوت السماوات والأرض بعد أن تبين له
الحق. وهذا يؤكد المعنى الذي سيأتي الآن يعني لأن كثير من سيأتي الآن القضية فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هناك من يقول أن إبراهيم يعني كان متشكك هل هذا ربي ما هو ربي
هذا ما هو صحيح
يعني ما هو صحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب التنزل مع قومه حتى يثبت لهم أن كل هذه الآلهة التي يعبدونها ليست بشيء.
لكن إيش الإشكال في كونها تكون كذلك؟
الإشكال هو
أنه ما هو مسألة شك هي المسألة أنه كيف كان إبراهيم قبل أن يعرف الإله وهل يعد منقصة كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني ولد بين هؤلاء القوم يعني
صحيح.
من أين تأتيه المعرفة؟ فأنت الآن تدعي له معرفة ذاتية لم يثبتها لنفسه وليس عندك برهان ولهذا أيضا هذه مسألة من المسائل تقع فيها إشكالات كبيرة جدا جدا.
لكن كيف يمكن يا دكتور مساعد وستأتي معنا إن شاء الله النقاش فيها طبعا هل هذا المقام مقام نظر
أو مناظرة
ولا مناظرة؟ فيعني أنا شخصيا أميل إلى أنه مناظرة وأنه تنزل معهم. لماذا؟ لأن الآيات كلها في القرآن الكريم وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين.
لا إشراك شيء.
أيوة فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان في يوم من الأيام مشركا قط.
لكن البحث
السؤال فعلا سؤالك صحيح يعني كيف كان قبل هذا؟ يعني هذا سؤال افتراضي فعلا يعني أنه لم ينقل لنا على ماذا كان لكنه المنقول لنا نفي أي كون ماضي كان عليه مشركا.
لكن
بل فيه مو ليس نفي الشرك إثبات ضده ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي نعم وأعظم الرشد هو التوحيد. فالذي يظهر الله أعلم أن إبراهيم كان موحدا ولم يطرأ عليه فترة تحير فيها أو
لكن هو يبقى السؤال لنفترض وهذا قول طبعا قتادة وذمال الطبري أنه كان ناظرا
لا كان ناظرا لا مناظرا
لا مناظرا ولم يرد صار عن السلف غير هذا ابن عباس وغيره كل مرد عنه أنه كان ناظرا. لكن لأن قلنا نبحث عن ما هي المشكلة من أين جاءت المشكلة لكن قلنا
التي تجعلنا ننفي هذا يعني مثل قوله ووجدك ضالا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فهي المسألة أنه قبل النبوة يعني قبل النبوة وقبل هذه قبل هذه الأنظار
لا يعاب بأنه كان على الشرك
لا يعاب لا, لا نقول على الشرك لا لا يعاب أنه ما كان يعني ما كان وصل إلى حقائق التوحيد هذه
صح
لكي يكون أكثر أدبا معه عليه الصلاة والسلام لكن أن الدعي أنه كان عنده علم بهذه الآيات عمومات الآيات هذه تحتاج إلى يعني دليل أصرح ولقوله ما كان مشركين الإشراك يلزم منه معرفة الله ثم الإشراك به هو الآن في هذه المرحلة لم يعرف الإله أصلا يعني بناء على المعطى أنه يبحث عن الإله فلما رأى هذه الآلهة لا تستحق الألوهية بالفطرة التي أعطاه الله إياها وهذه تعتبر كمالا فيه أنه كونه اكتشف بكمال ما أعطي من العقل والإدراك أن هذه لا تصح أن تكون آلهة إذن قال هذه كلها ليست آلهة أنا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا لكن من هو حتى جاءته النبوة إلى هذا القدر ليس هناك إشكال لكن بعض الناس يستنكف عن هذا ويشعر أن هذا الأمر يعني مشكل
وفي إساءة
نعم في إساءة ولكن ليس كذلك لأن ابن عباس ذهب إلى هذا وقتادة ذهب إلى هذا الطبري ذهب إلى هذا وجماعة من العلم المتقدمين يعني ذهبوا إلى هذا فليس فيه إشكال أقل ما يمكن أن يقال أقل ما يمكن أن يقال معنى هذا القول يعتبره الطبري أنه كان مناظرا أنه قول حادث وليس أي وليس هو قول الصحابة والتابعين فأنا قصدي أنه المصطلحات أحيانا تشكل علينا الإشراك صح. يلزم منه أن إبراهيم كان يعلم الإله معرفة تامة يعلم بالله معرفة كاملة ثم أشرك به هو لم يكن كذلك وإذا لم يكن من المشرك
لكن كيف يجاب عن هذه الآيات الصريحة مثلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت
هذا بعد
وليكون من الموقنين
هذا بعد ولهذا قال
طيب ولم يكن من المشركين
إيه طبعا لم يكن مشركين لأنه ما أشرك قط
أيوة يعني نفي الشرك طيب
نفي الشرك أنا قلت لك نفي الشرك يلزم ما الشرك معناه أنه يؤمن بالله ويشرك به
صح
كونه لا يعرف الإله ما هو مشرك الآن هو يبحث عن الإله البحث عن الإله ليس شركا يعني أنت تتخيل واحد
واضح من واضح بالنسبة لي واضح
واحد يبحث عن الإله لا يعرف إله ويبحث عنه فرأى الشمس قال كذا رأى كذا ثم قال كل هذه فيها معاني التغير والزوال فتركها ووجه وجهه للذي فطر السماوات قال الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولم يعينه من هو قال
بدون
أنا
تفصيل.
أي نعم بدون تفصيل قال أنا التوجه الذي خلق هذه الكائنات هذه كائنات واضح أنها مخلوقة واستدل على مخلوقيتها بهذا التغير حصل لها
وطبعا الذي طبعا هناك أيضا عدد كبير قال أن قال
أغلب المتأخرين على هذا
يعني ابن عطية
المناظر
أنه مناظر ابن كثير ابن عطية الشنقيطي السعدي ابن عاشور كلهم يحتجون بهذا بقوله تعالى ولم يكن من المشركين قال فنفى كل كون ماضي أنه كان في يوم من الأيام على الشرك لكن فكرة أبو عبد الملك وهي فكرة يعني ذكرها يعني كما تفضل السلف أنه كان مقام نظر أنه فعلا يعني ما كان عنده معرفة تفصيلية بصفات الله وأسماء الله وما ينبغي له من التوحيد وما ولكن هذا تبقى القولين أيضا موجودة في كتب التفسير ووجهتين نظر مقبولة يعني
الآن قرب وقت البرنامج الحقيقة على الانتهاء ولعلنا إن شاء الله نصل لهذه المناظرة أو النظر في المجلس القادم قبل ذلك أحب بس أن أختم بشيء في قولي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فيها دلالة على أمر مهم جدا وهو أن من أراد أن يخوض مناظرة أو دعوة لقوم عندهم شيء من الباطل كهذا الباطل ينبغي أن يكون على يقين مما يدعو إليه ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يخوض هذه المعارك مع هؤلاء المشركين كان على يقين من كل ما يقوله
يا سلام.
وأراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض فهو يحاج بصدق وثقة وثبات والأمر عنده لا يقبل يعني الممارات والجدل لوضوحه وضوحا صارما أقول هذا لأن بعض الشباب قد يدخل ساحة مناظرة مع مشكك أو ملحد أو غيرهما وهو يعني لم يرسخ في الإيمان ولم يتثبت فمن حين ما تأتي شبهة يتزعزع ويتزلزل ويكون هو أول ضحية لهذه المناظرة أو هذه المعركة غير متكافئة
صحيح
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل الكلام إن شاء الله في المجلس القادم نستأذنكم مشاهدين الكرام، نسأل الله أن نلقاكم على خير، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.